بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا في هذا اللقاء سيكون إن شاء الله تعالى عن أسباب السعادة الأسرية، وهو حديث وموضوع في غاية الأهمية. وقبل أن نشرع في ذكر هذه الأسباب التي تعود على الحياة الأسرية بالسعادة وتدفع عنها الشقاوة، أسأل هذا السؤال: إخواني أخواتي، هل ترغبون في حياة أسرية عامرة بالأفراح خالية من المنغصات؟ بلا شك الجميع سيقول نعم، أرغب في ذلك، وإلا لما فكر فلان بالزواج إلا تطلع إلى حياة سعيدة، ولما رضيت فلانة بالزواج من فلان إلا تطلعا إلى ماذا؟ إلى حياة أسرية سعيدة، لأنها لما كانت في بيت زوج أبيها وأمها كانت في سعادة، تلبى الحاجات لها، رضيت بأن تخرج من هذا البيت. لماذا؟ حتى تنعم في أسرة ثانية. وهنا يأتي سؤال آخر، وهو: هل الجميع ينعم بحياة أسرية سعيدة؟ أقول: من قلب طرفه في الأسر يراها متنوعة، منها الأسر السعيدة في سعادة وراحة، ومنها الأسر التعيسة في شقاوة، ومنها الأسر المعمرة لأربعين لخمسين لستين لسبعين سنة، ومنها أسر تموت في مهدها وفي بداية أمرها، وهناك أسر يثني بعضها على بعض، إذا جلس الزوج مع أهله يثني على زوجته، وإذا جلست الزوجة مع أهلها أثنت على زوجها، وهناك أسر ماذا؟ يشتكي بعضها على بعض، هذا يتكلم على هذا وتلك تتكلم على هذا، بل ربما وصلت إلى المحاكم والقضايا وسوى ذلك. وأيضا هناك أسر متحابة، المحبة منتشرة بين أفراد هذه الأسرة، فالزوج يحب زوجته ولا يصبر عليها، والزوجة تحب زوجها، وزوجان يحبان الأبناء، والأبناء يحبون ماذا؟ الأبوين، وهكذا. وهناك أسر متباغضة، ما أن تجلس مع الزوجة ولا بها تتكلم وتقدح وتتكلم على هذا الزوج. وهنا أيضا يأتي سؤال: لماذا الأسر متنوعة، منها السعيدة ومنها الشقية، منها المعمرة ومنها التي تموت في مهدها كما قلنا؟ نقول: بعد توفيق الله هناك أسباب من أخذ بها كان سعيدا بإذن الله في حياته الأسرية، ومن تركها كان في تعاسة. تعالوا نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء، وأفضل من إخواني وأخواتي أن يأتوا بقلم وورقة ويكتبوا هذه الأسباب، لأنه كما يقال: ما كتب قر وما حفظ فر. فمن أسباب السعادة الأسرية إخواني أخواتي بناء الأسرة على أساس متين من الخلق والدين. نعيد: بناء الأسرة على أساس متين من الخلق والدين. الأسرة كالبيت، كما أننا نحرص على بناء البيت الحسي على قواعد متينة حتى هذا البيت لا ينهار على أهله، كذلك لا بد أن نبني الأسرة على أسس متينة حتى ما تتفكك سريعا هذه الأسرة. ما هي هذه الأسس؟ منها أن تقوم مع هذه الأسرة على معيار الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. إذن أيها الموفق، دقق وانظر في الطرف الآخر، هل هو على دين؟ وذلك لماذا؟ تعرفون، سئل الحسن البصري لمن أزوج ابنتي من قبل أحد الآباء، فماذا قال له الحسن رحمه الله؟ قال زوجها لمن يتقي الله. لماذا وصى هذا الابن أو هذا الأب أن يزوج ابنته بالمتقي؟ ما السر في ذلك؟ قال الحسن رحمه الله في تمام كلامه: إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. نعم، هكذا المتقي، إن أحب هذه المرأة أكرمها وقدم لها أمور كثيرة، وإن أبغضها ماذا يفعل بها؟ هل يعلق هذه المرأة؟ لا أبدا، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. لهذا نجد بعض الأزواج وهم إن شاء الله قليل، إذا أبغض هذه المرأة أهملها تماما وأعرض عنها، وربما تزوج عليها وانحاز بالكلية إلى الطرف الآخر، وأما هذه أهملها، لا هي متزوجة ولا هي مسرحة حتى تبحث عن زوج آخر. إذن لا بد من اختيار ماذا؟ صاحب الدين. إن كان زوجا لا بد أن يكون على دين، وإن كانت زوجة كذلك لا بد أن تكون على دين، لأن المرأة لها يعني أسباب كثيرة في تثبيت هذا الزوج. لهذا انظروا إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها، لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وهو خائف يقول زملوني زملوني، ماذا قال؟ قالت له، ذكرته بخصاله الطيبة، أنك تفعل وتفعل وتقدم وتقري الضيف وسواها من الأمور، وهكذا المرأة الصالحة. وأعرف امرأة توقظ زوجها لصلاة الفجر، هي التي تبادر وتذكر الزوج بهذا الأمر. وهكذا إذا كانت المرأة على غير صلاح لربما دفعت هذا الزوج إلى ماذا؟ إلى أمور محرمة. مثلا ربما كانوا في ضيق من العيش، فتأتي للزوج فتقول له نريد كذا وكذا من الأمور، والزوج لا يملك هذه الأمور لأنه ليس على سعة من المال، فلربما لجأ إلى الحرام حتى ماذا؟ يسد حاجات هذه المرأة. أما الصالحة ترضى بواقع زوجها وتصبر عليه وعلى ما هي عليه، وتتذكر ماذا؟ من هي أدنى منها في حال المعيشية. إذن هكذا لنحرص إخواني أخواتي على اختيار أن يكون الطرف الآخر على دين، على جانب من الدين. وهنا قد يسأل سائل، كيف نعرف دين الطرف الآخر؟ نقول بالنظر إلى حاله مع أوامر الله ونواهي الله جل وعلا. مثلا الصلاة، هل يصلي؟ لهذا لا بأس بولي الأمر أن يبعث أو أن يصلي في المسجد الذي يصلي فيه الزوج، أقرب بيت إلى أو أقرب مسجد إلى بيت هذا الزوج، فيصلي فيه مثلا ويرى هل هذا الزوج يصلي، هل يحافظ على الصلوات. وأنا شخصيا أذكر لما أردت أن أتزوج وخطبت امرأة، صليت الفجر ورجعت إلى بيتي، وسبحان الله قدر الله بعد أن صليت خرجت من البيت، فتحت الباب ونظرت نظرة وإذا بصاحبي عند الباب، فقلت له ماذا تريد؟ فقال سأكون صريحا معك، من أردت أن تتزوج بها أبوها وصاني أن أصلي عندك وأنظر هل تحافظ على الصلوات. فقلت له هذا شيء حسن، ولكن هل لا صليت معي في المسجد حتى تراني من على المصلين، وأما أن تأتي إلى البيت وتضع يدك على السيارة تراها حارة أو باردة وبالتالي تعرف هل أنا صليت أو لم أصلي، فهذا لا يكون، هو هكذا أراد أن يفعل. إذن هذا يدل على ماذا؟ على حرص هذا الأب على ماذا؟ صلاح هذا الزوج، وإذا كان صالحا أراح هذه المرأة. هذا هو الأساس الأول، الدين. وأما الأساس الثاني ماذا؟ فهو الخلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فساد في الأرض، إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد مع الدين من الخلق، وذلك لأن الدين ماذا؟ لنفسه، وأما الخلق يعود على ماذا؟ على هذا الزوج وعلى هذه الزوجة. مثلا قد يكون هذا الزوج على دين لكن على أخلاق سيئة، مثلا يكون بخيلا فيعيش هذه المرأة في حياة صعبة، يحاسبها حتى على الفلس ويقتر على أبنائه وعلى زوجته مع أن عنده من الأموال ما عنده. إذا لابد من النظر. أيضا ربما كان غضوبا وإذا غضب خرجت منه كلمات السب والشتم وسوى ذلك وتكلم على زوجها. إذا لابد من النظر إلى هذين الأمرين معا. وهنا قد يقول قال كيف أعرف خلق هذا الزوج وهذه الزوجة؟ نقول بالنظر إلى طريقة تعامل هذا الزوج أو هذا المتقدم للزواج مع من حوله. كيف يتعامل مع والديه؟ كيف يتعامل مع إخوانه؟ كيف يتعامل مع أصحابه؟ كيف يتعامل مع زملائه في العمل؟ نعرف من خلال ذلك أخلاق هذا الرجل وأخلاق هذه المرأة. إذن لندقق في هذا، لأننا كما نقول ربما عانت هذه المرأة كثيرا من هذا الزوج، سباب وشتائم ووقيعة فيها ووقيعة في أهلها، بل ربما وصل الأمر إلى طردها من بيتها في أنصاف الليالي بسبب ماذا؟ سوء أخلاق هذا الزوج. إذن لنحرص على هذين الأساسين العظيمين. أيضا من أسباب السعادة الأسرية الدعاء، وهذا سلاح عظيم ولكنه للأسف معطل. أيتها يا من تريدين الزواج وحياة سعيدة، هل لا قبل هذا دعوت الله؟ كيف ندعوه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، على يقين أن الله جل وعلا سوف يستجيب لدعائنا. وأيضا نتحرى أن ندعو ماذا متى؟ في أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل مثلا، هل لا قمنا؟ خصوصا من تعاني من أمور تصدر من زوجها فيه وفيه كذا وتكتفي بذكر ذلك للصاحبة وللصديقة، نقول هل لا شكونا ذلك إلى ربنا؟ جربي يا من تعانين من هموم وغموم في بيتك ومن سوء أخلاق هذا الزوج، احرصي على القيام قبل الفجر بساعة، توضئي وصلي واسجدي لربك جل وعلا، ثم اذكري لك له جل وعلا ما عندك من هموم. اللهم اصلح، اللهم وفق، اللهم غير من أخلاقه، اللهم اجعله من المستقيمين على الطاعة والعبادة، والله إن فعلت ذلك أبشري بالخير. لكن كما قلنا ندعو ونحن على يقين بالإجابة من ربنا جل وعلا. هكذا متى يكون المسلم على يقين من إجابة الرب لدعاء العبد؟ إذا تذكر واستحضر أن الله جل وعلا ماذا؟ يقول للشيء كن فيكون. كيف لا؟ ربنا جل وعلا رفع السماء بغير عمد، ربنا جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. من استحضر هذه المعاني كان على يقين تام أن الله جل وعلا سوف يستجيب له. وإذا ما تحقق ذلك للمرأة مثلا واستمر الحال على ما هو عليه، فنقول ربما ذلك ابتلاء، لأن من الناس من الله جل وعلا هيأ لهم مكانة عالية في الجنة لكن أعمالهم قليلة لا توصلهم إلى ذلك، فتأتي الاختبارات والابتلاءات حتى يصلوا إلى تلك الدرجة العالية. وإذا وصلوا إليها ودخلوا في الجنات نسوا هذه الأمور. ونتوقف لفاصل ونكمل من بعد إن شاء الله ذكر هذه الأسباب.
تستمعون إلى محاضرة للشيخ عبد الرحمن الملا، نور دبي، عبر 93.9. تستمعون إلى محاضرة للشيخ عبد الرحمن الملا.
لا نزال إخواني أخواتي مع أسباب السعادة الأسرية، وذكرنا الدعاء. إذن لنحرص على الدعاء، ومن الدعاء أن نصلي صلاة الاستخارة وندعو بالدعاء المعروف. الإنسان يستشير ويسأل عن الطرف الآخر، فإذا هم بهذا الأمر يستخير الله جل وعلا، لأن ربما كان ظاهر هذا الأمر الخير فيقبل عليه الإنسان، ولكن لا يعلم ما وراء ذلك، الله جل وعلا يعلم ذلك. فتستخير تصلي صلاة الاستخارة ثم تأتي بالدعاء المعروف ثم أبشر. إذا كان خيرا سيتم الأمر، وإذا كان شرا سوف يتعرقل ولن يتم هذا الأمر. إذن لنحرص على الدعاء إخواني أخواتي، لكن بالصفة التي ذكرناها. وأيضا من أسباب السعادة الأسرية النظر إلى الطرف الآخر. لابد للزوج أن ينظر إلى زوجته، والمرأة أيضا تنظر إلى الزوج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الصحابي الذي أراد أن يتزوج، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم المودة بينكما. وذلك لأن الرجل ربما لم يرتاح لهذه المرأة لصورتها، ثم بعد ذلك إذا دخل عليها ورآها على صورة لا تعجبه، ربما هذا أدى إلى ماذا؟ إلى مشاكل وإلى طلاق وإلى فراق. ولهذا بعض العادات في بعض الأماكن يمنعون من النظر، مع أن الشريعة سمحت بذلك. فنقول لهؤلاء ما هو الأفضل؟ هل أن يأتي الزوج أو الخاطب وينظر إلى المرأة ثم لا تعجبه وفي نفس الوقت يرفض، أو الأفضل أن يتزوج بها ويدخل عليها ثم بعد ذلك يقول لا أريدها ويطلق هذه المرأة؟ بلا شك الأول أفضل. إذن لا بد من النظر، ونمكن الزوجين من النظر إلى بعضهما. وإذا لم يتيسر فليحاول الزوج، كان مثلا في مجتمع لا يرضون بذلك ويمنعون ذلك، يحاول بشتى الطرق. إذا خرجت من بيتها، إذا ذهبت إلى مكان معين، يترصد لها وينظر إليها، فإن أعجبته أقبل عليها وإلا انصرف. والجمال طبعا يا إخواني نسبي، قد هذه المرأة تعجب هذا ولا تعجب ذاك، ولكن لا نبالغ في صفات الحسية للمرأة. ربما من الأزواج من ذكر كم لابد أن تكون عليه من الوزن، وكان لابد أن تكون عليه من الطول، وكأنه ماذا يصف الحوريات التي في الجنان. الإنسان يقنع يبحث، نعم كما قلنا عن جميلة، لكن لا يبالغ في ذلك فيمضي العمر ولا يتزوج. وأيضا نقول لمن؟ للمرأة التي تريد صاحب الدين. والناس الدين على مراتب، منهم السابق بالخيرات وهو الذي يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات، ويحافظ أيضا على المستحبات ويترك المكروهات. فإذا ظفرت بهذا الرجل الذي هو على هذه الصفة فاحرصي عليه، لكن ربما لا تجدين، وتجدين من؟ المقتصد الذي يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات، لكنه ربما تساهل في المسنونات ووقع في المكروهات. إذا لم نجد الأول نرضى بهذا، لهذا لا نبالغ ولا نوسوس في ذلك. فالمرأة تريد مثلا زوجا كالحسن البصري في الزهد والعبادة، فيطوف كما يقولون قطار العمر ولم يأتي هذا الزوج، وبالتالي بعد ذلك تتحسف وترضى بكل من هب ودب. إذن هكذا نفعل إخواني أخواتي. أيضا من أسباب السعادة الأسرية استغلال الفترة الذهبية للحياة الزوجية، وهي فترة الخطوبة من بعد العقد إلى ما قبل الدخول على المرأة. فترة ذهبية، فترة جميلة، لكن ماذا نفعل فيها؟ ربما البعض من الأزواج والزوجات لا يتكلمون إلا في أمور الزواج، الكوشة، فستان العرس، أمور كثيرة، وحق لهم أن يتكلموا في ذلك. لكن أيضا لنحرص على تعريف الطرف الآخر بالزواج وبالأسرة وبالحقوق والواجبات التي له والتي عليه. أقول هذا لأن ربما من الأزواج من يدخل في الحياة الأسرية ولا يعرف عنها شيئا، يهمل في النفقة، يهمل في الفراش، أمور كثيرة من حقوق المرأة. وهكذا المرأة ربما أهملت في حقوق زوجها، يطاع في المعروف ومع هذا لا تطيع هذا الزوج. وبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر المرأة أن تستأذن الزوج في صيام التطوع بحضرة الزوج إذا كان حاضرا، إذن له حقوق. لا بأس في هذه الأيام وهذه الفترة ماذا؟ أن نأتي بكتيب مختصر في بيان الحقوق والواجبات التي على المرأة والتي على الزوج، بحيث يتهيأ هذا الزوج للدخول في الحياة الأسرية، أما يدخل هكذا ولا يعرف شيئا فيتحول هذا البيت إلى ماذا؟ إلى فندق. يأتي الزوج فقط لتناول الطعام وللنوم ثم يخرج. أما المرأة، أما القيام على شؤونها، أما القيام على أبنائه، على توصيلهم، لا يفعل ذلك. ووقفت على حالة لامرأة، الزوج لا يقوم لا على الذهاب بها إلى بيت أهلها ولا على إرجاعها، تركها مهملة هكذا، تسأل هنا وهناك وتستنجد بهذا وذاك وتستعين بهذا وذاك حتى يقوم على إيصالها. ومن الأزواج كما قلنا نائم، لا يقوم على أمور البيت ولا على تدبير البيت. المرأة هي التي تقوم على ذلك، تهتم بالأبناء وتسهر على بعض الأبناء إلى أنصاف الليالي، وتستيقظ مبكرا لأخذهم إلى المدارس، أمور كثيرة، مشاكل كثيرة تعرضون لها، هي المسؤولة. أما هو في الخراجات والسهرات والجلسات والمجالس، وهذا لا يكون. وهذا طبعا يصدر من بعض الأزواج، هم قلة إن شاء الله، وإلا ففي الناس الخير الكثير. لكن كما قلنا لابد من تعريف الطرف الآخر بهذه الأمور، والموفقة هي التي تفعل هذا، وأيضا تسدي إلى هذا الزوج الأشرطة التي فيها بيان لحقوق الزوجية، والتي أيضا تقوي من ماذا؟ من دين هذا الزوج وهذه الزوجة. أيضا من أسباب السعادة الأسرية معرفة طبيعة الطرف الآخر، لابد أن نتعرف على هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، ماذا قال؟ قال: خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج ما في المرأة أو في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. لابد أن نعرف هذا. ولهذا المرأة تمر بظروف وأمور تؤثر عليها، فالزوج يكون على دراية بهذا الأمر. إن كان على دراية عذرها، وإن كان على غير دراية ما عذرها. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتي بطبيعة زوجته أم المؤمنين عائشة، ماذا يقول؟ يقول لعائشة: إني لأعلم متى تكون علي ساخطة ومتى تكونين راضية. قالت: كيف تعلم هذا؟ قالت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت راضية علي قلت لا وربي محمد، وإذا كنت علي ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت عائشة: أجل يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. وهكذا قول. إذن لابد أن نعرف طبيعة الطرف الآخر. بعض الأزواج، وهذا أحد الأزواج، هذه حالته، إذا أراد أن يسافر يصاب بشيء من العصبية، لأنه سوف يغير مكانه ويترك الزوجة والأبناء، تأتيه نوع من العصبية فيكون في غضب، وربما يعني تكلم أمام امرأته بشيء من الشدة إذا خاضت معه في بعض المسائل في هذا الوقت. فإذا عرفت المرأة طبيعة الرجل، وأنه عند الامتحان أو عند السفر أو عند الأمر الفلاني يكون في اضطراب، تعذره وتعذر ما يصدر منه من أمور في هذا الوقت. وهكذا أيضا المرأة. وأيضا أذكر حالة أخرى، رجل أركب زوجته معه وأراد أن يذهب إلى بيت أب هذه الزوجة، وفي أثناء الطريق تكلم في أمور، فهو ماذا قال؟ قال لها هذه العبارة: أنت، أو خلينا نقولها ابن عامية، أنت مو بصاحية، هكذا قال لها. وهذه كلمة تخرج من الشباب، يعني أمور لا يلقى لها بال، لعلها من باب ثكلتك أمك، بمعنى فقدتك، لكن لا يراد هذا المعنى. فيقول هذا الزوج: وبينما نحن نسير إلى بيت العم والصهر، وإذا بالزوج هذه، الزوجة هذه امتنعت عن الكلام تماما، لا تتكلم. وعندما وصلنا إلى بيت العم قلت لها: ما لك لا تتكلمين؟ وإذا بها تقول: أنت قلت عني أني مجنونة، مع أنه لا يريد هذا الأمر. هذه أمور تصدر من بعض الشباب لا يقصدونها. إذن المقصود يا أخواني ويا أخواتي أن نكون على دراية بطبيعة الطرف الآخر. وهكذا يعني بعض النساء، يعني الزوج يصبر أيضا على زوجته، تأتي من أسرة أخرى عندها طباع معينة، تأكل بطريقة معينة، تجلس بطريقة معينة، لا بد أن نصبر عليها. ولهذا أنبه أن الحياة الزوجية تمر بثلاث مراحل مجموعة في كلمة، أنا جمعت هذا الجمع في كلمة مات، ميم ألف تاء. أما ميم معناها مجاملة، وهي في بداية الحياة الأسرية في فترة ماذا؟ ما قبل الدخول للمرأة، مجاملات. قد الزوج يجد على المرأة أمور لا يحبها لكن يجاملها، والمرأة كذلك. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة ماذا؟ الانتقاد. بعد مرور فترة معينة على الزواج ترى الزوج ينتقد هذه المرأة، فيك وفيك وفيك، وترى ماذا؟ الزوجة أيضا تنتقد هذا الزوج، فيك وفيك وفيك، معنى كان تدري بهذه الأمور. وهذه المرحلة حرجة، وأكثر الطلاق يقع في هذه المرحلة. نقول لنصبر، إن كانت أمور يصبر عليها، ما أقول أمور مثل محرمات وكذا الآخرة، أمور تستدعي صبر نصبر عليها، لأن بعد هذه المرحلة أي مرحلة؟ مرحلة التعود، وهذا هو المعنى والمقصود بالتاء. يتعود الزوج على طباع زوجته، وتتعود الزوجة على طباع زوجها، وتستمر الحياة الزوجية. إذن لنكون على حرص ودراية بهذه المراحل التي تمر بها الحياة الأسرية. أيضا من الأمور التي تعين على استمرار السعادة وعلى أن يسعى كل من الزوجين في سعادة الآخر ماذا؟ أن يتذكر أن في يوم من الأيام الطرف الآخر هذا ربما رحل عن الدنيا إلى عالم الآخرة. عند ذلك إذا كان مقصرا في حقها وحقوقها ندم على ذلك. الكل من سوف يرحل وسوف يموت وسوف ينتقل، لكن إذا كنت أنا على قد قمت بحقوقها هذا سيعين على الصبر على ذلك. لكن إذا كنت سببا في حرمانها وضربها وشتمها وهمومها وغمومها وبكائها وفي طردها من البيت، بعد ذلك سوف تتحسر على ذلك، وأنت نائم وأنت في حياتك تتذكر هذه الحالات وتلك الشتمات وتلك الإخراج من البيت وسوى ذلك تتحسر عليه. إذن لا تفعل، أما قريب هذا أو هذه سوف يرحل أو ترحل ونندم على ذلك. إذن نحرص على إسعاد الطرف الآخر. وإذا قصد الإنسان من ذلك التعبد أثيب على ذلك، بل جاء في الحديث حتى اللقمة يضعها الرجل في فم المرأة يؤجر على ذلك، بل حتى إتيان المرأة يؤجر على ذلك الزوج إن قصد بها ماذا؟ نية طيبة صالحة. أيضا من أسباب السعادة الأسرية البعد عن الوعود الكاذبة والأمور غير المستطاعة. بعض الأزواج ماذا يفعل في فترة الخطوبة أو قبل الدخول؟ يعد المرأة بأمور كثيرة، سأفعل وسوف نشتري السيارة الفلانية، والزواج سوف يكون في الصالة الفلانية، وفي كل سنة سوف نسافر، وسوف نسكن في بيت مستقل، وهو لا يريد شيء من ذلك، بل يريد أن يقيم هذه المرأة معه في بيت أبيه وأمه. لا نمنع ذلك، لكن لا تعد بأمور كاذبة، لأنه ربما أتت خلافات وشقاقات وتمسكت المرأة بهذه الوعود وتذكر من حين وآخر هذا الزوج قلت كذا وعدت بكذا وما فعلت وما رأيت، وبالتالي ماذا؟ تحصل الشقاقات. ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه، يقول لها أستطيع من كذا وتمكن من كذا ويفعل هذه الأمور وتمشي الحياة الأسرية. أيضا من أسباب السعادة الأسرية النظر إلى الطرف الآخر بعينين لا بعين واحدة. نعم بعض الأزواج ربما نظر إلى زوجته بعين واحدة، بعين النقد، فيك قصرت، أهملت، ما فعلت، أفسدت الطعام، هذه الأمور يتذكرها فقط، لكن ما لها إيجابيات. ولهذا انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الباب. قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هكذا يفعل الموفق، وسوف نتكلم على هذا السبب التفصيل لكن بعد هذا الفاصل. لا نزال مع السبب الذي ذكرناه قبل الفاصل، وهو النظر إلى الطرف الآخر بعينين لا بعين واحدة. ننظر إلى الإيجابيات التي عند هذه المرأة، ولهذا نقول للمحكمين الذين يتولون ماذا قضايا التحكيم في الخلافات التي تقع بين الزوجين، حينما تأتي الزوجة ربما طلبت الطلاق، لا أريده، عنده كذا وكذا وكذا من السلبيات، نقول اسأل هذا السؤال، هل عند هذا الزوج إيجابيات؟ ولتعطى ورقة ولتدون فيه الإيجابيات والسلبيات، ثم قارني، هل هذه الإيجابيات لا تطاق ولا يمكن أن تغير؟ وهل هناك إيجابيات كثيرة لهذا الزوج؟ هكذا يفعل الموفق، ينظر بعينين ويتأمل في الأمرين، وبهذا تسير الحياة الزوجية. أما أن لا تتذكر المرأة إلا أمر واحد حصل منه كذا في اليوم الفلاني ولا ربما من سنوات كثيرة ولا تنسى هذا الأمر، هذا ما ينبغي. إذن لا بد من الجمع بينهما، ولا ربما أصرت المرأة على هذا الأمر وعلى استحضار هذا الموقف، ولا ربما وقع الطلاق لكن بعد ذلك ماذا؟ طلقت وخرجت من بيت زوجها ورجعت إلى بيت أبيها، لما كانت في بيت زوجها هو يقوم على شؤونها، على توصيلها، على الذهاب بها، على إخراجها، على السفر بها، كل هذه الإيجابيات ذهبت وربما حرمت منها في بيت أبيها. الأخوة مشغولون، والزوج ربما أو الأب كبير في سنه، والمرأة كذلك، فإذا لا بد من النظر هذه النظرة، وإلا ربما ندمت المرأة في عاقبة أمرها. أيضا من الأمور المهمة والتي تعود بالسعادة على الأسرة، ماذا؟ أن تصالح تارة وتصالح هي تارة. الحياة الأسرية معرضة لمشاكل، الزوج يختلف مع زوجته وهكذا هي تختلف معه، لكن ماذا نفعل؟ نرى بعض الأزواج يقول لن أتصالح معه، لابد أن تأتي هي، وهي تقول نعم كذلك نفس الشيء، يقول هو أخطأ لابد أن يأتي هو. اسمعوا إلى أبي الدرداء رضي الله عنه ورضاه ماذا يقول لزوجته، يقول إذا رأيتيني غضبت فرضيني، وإذا رأيتك غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب. نعم لابد أن نفعل ذلك لمصلحة الأسرة، لمصلحة الأبناء. وأما أن يستمر الزوج على رأيه وتستمر المرأة على زوجها تمضي فترة طويلة وبالتالي تحل الفجوة محل الرحمة والمودة، إذن قد إنسان يغضب في ساعته لكن بعض لحظات وإذا بالغضب هذا زال فيعود ويصالح. والشيطان يبحث عن هذه الثغرات، يكبر الأمور الصغيرة، وماذا يوسوس لهذه المرأة لا تذهبي، ولربما رجعت المرأة ماذا إلى غير المختصين. للأسف الشديد بعض الأزواج وبعض الزوجات في حال وقوع خلافات كبيرة عويصة تحتاج إلى متخصصين، أصحاب علم في هذا المجال وأصحاب خبرة وأصحاب علوم شرعية، ربما رجع إلى كل من هب ودب إلى صاحبه، ولا ربما كان هذا الصاحب أعزب لم يتزوج بعد ولا خلفية له في هذه الأمور، فيقول حصل كذا وكذا ما رأيك، فيقول افعل الأمر فلان، طلقها اتركها، فيأتي بأمور تعود بالضرر على أسرته. إذن لا بد من النظر، ابدأي بالمصالحة، ارجعي إلى أصحاب العقول والخبرة والعلم حتى تستفيدي من هذا الباب. أيضا من أسباب السعادة الأسرية أن لا ننظر إلى الحياة الأسرية بنظرة خيالية وعلى أن الطرف الآخر معصوم، هكذا ربما بعض الزوجات نظرا لنظرها للأفلام والمسلسلات وسوى ذلك تظن أن الزوج سوف يأتيها على حصان أبيض كما يقولون ويحمل بها وكل سنة سفرات ومن هذا الكلام، لكن لما تدخل في الحياة الزوجية تجد أمور، يوم الزوج مثلا فرح فيعود هذا الفرح عليها بأمور طيبة، يوم في حالة غضب ربما تكلم عليها فماذا تكون ردة عكسية. إذن لا بد أن نعرف وأن تكون على دراية بطبيعة هذه الحياة الأسرية، تارة وتارة، تارة تكون فيها فرح وسرور، وتارة ترد عليها من الخلافات والشقاقات والتي تزول في وقتها وبعد أيام قليلة. فمن دخلت إلى الحياة الزوجية بهذه النظرة عرفت في حال وقوع المصيبة وصبرت عليه، أما التي لا تعرف هذا الأمر ولا تنظر إلا بالنظر التي ذكرناها ربما أثرت عليها التأثيرا كبيرا وطلبت الفراق والرجوع إلى أهلها لأنها على غير دراية بحقيقة وطبيعة الحياة الأسرية. أيضا من أسباب السعادة الأسرية عناية المرأة بزوجها بعد الإنجاب خصوصا. بعض الزوجات إذا أنجبت تحولت بكليتها وجميع اهتماماتها إلى الأبناء، هذا أمر طيب، لكن أيضا الزوج له حق، تقول له وقت، الأبناء أخذوا من جميع وقتي، نقول لا، الحريصة تبحث عن وقت لزوجها. ألسنا نحن نجد وقت للخروج للأسواق للمكالمات مع الصاحبات؟ كذلك هذا الزوج له حق عظيم لا بد أن يتوفر له. وأما ننشغل عنه تماما ما أن يطلب الزوج أمر تتعذر وتتحجج بانشغاله بالأطفال، فيتذكر في السابق ما نمرها بأمر تلبي مباشرة بعد ذلك وإذا بها انشغلت، وعندها ماذا؟ يفكر في الزوجة الثانية، والمرأة طبعا لا ترضى بهذا. فإذا لنحرص على العناية به قبل الإنجاب وبعد الإنجاب. أيضا من أسباب السعادة الأسرية الابتعاد عن الألغام الأسرية. وهل في الأسرة ألغام؟ نعم، هناك ألغام ومتفجرات وقنابل تهز كيان هذه الأسرة. ما هي؟ أولا الديون. لنحرص أيها الآباء أيها الأولياء أيتها الزوجة على عدم تكليف الزوج بما لا يطيق. تجد بعض الزواجات تبنى على أموال كثيرة طائلة، أو الزوج جمع في مسيرة حياته من بداية العمل إلى ذاك الوقت كل هذه الأموال تذهب، بل وتأتي ديون عليه، أي سعادة؟ بل وبعد الزواج طالب المرأة بأمور كثيرة، افعل واذهب بنا، فلانة سافرت لابد أن نسافر، فلانة تغير أثاث البيت في كل سنة لابد أن نفعل، فتحمله ما لا يطيق، فترى هذا الزوج مسكين مهموم مغموم. وكلما ربما نظر لزوجته ماذا يتذكر؟ يتذكر الأرقام الكبيرة للديون التي عليه. هذه قنابل، هذا تحول السعادة الأسرية إلى الشقاوة. كيف يسعد وكيف يسعد هذه المرأة وهو عليه وهو محمل بهذه الديون الكبيرة؟ أن له أن يفعل هذا. إذا الذي يريد السعادة لابنته والمرأة التي تريد السعادة لنفسها في هذه الأسرة فلا نحمل الزوج ما لا يطيق. أيضا من الألغام الأسرية ماذا؟ الهاتف. كيف هذا؟ بعض النساء وهن قليلات كلما دخل عليها الزوج رآها تتكلم في الهاتف، يريد أن يطلب منها أمور، يريد منها استقبالا، يريد منها وداعا، يريد منها اهتماما، هي مشغولة بالهاتف. هذه الأمور قد تؤثر سلبا على الحياة الأسرية. لا نمنعها طبعا من المكالمات مع أهلها مع صديقاتها مع أخواتها، لكن الموفقة والحريصة على أسرتها وعلى حياتها الزوجية تنظر إلى الأوقات مثلا التي يكون فيها الزوج خارج البيت، أوقات كثيرة طويلة الزوج يكون فيها ماذا؟ خارج البيت، تكلمي كما شئت، لكن الزوج يأتي لعل متعب، لعل عنده أمور وهي في انصراف عنه، يناديها يبحث عنها، مريض، سوى ذلك لا تبالي به، مشغولة. ولربما ناداها وهي استمرت على هذه المكالمة، لا يصلح هذا. هذه الأمور تعود كما قلنا بالضرر والإفساد على هذه الحياة الأسرية. من يأتي الزوج انكبي عليه، استقبليه، سألي عن حاجاته، ماذا تريد، قدم له الطعام. ومن يأتي جائعا متعبا من عمله، فلانة فلانة يسأل عنها وهي كما قلنا مشغولة. وهذا صنف يعني قليل من الفتيات، ولا في النساء والزوجات خير كثير والأمثلة كثيرة، لكن ننبه على أخطاء تقع إذا هكذا نفعل. أيضا من الألغام الأسرية الخادمة. كيف هذا؟ نقول بعض الزوجات تسيء إلى الخادمة، لهذا تسمعون أن بعض الخادمات يأتينا بالسحر معهن من بلادهن. لماذا؟ لأنها ضعت أو وضعت في تصورها أنها سوف تعاني من هذه الأسرة، فتأتي بالسحر وتسحر الزوج أو الزوجة، وإذا حصل هذا فعلى السعادة الأسرية السلام. إذن لنحرص على إبقاء هذه الخادمة بإحسان أو نرحلها بإحسان، أما أن نبقيها مع سبها، مع شتمها، مع تكليفها بما لا تطيق، ربما فعلت وفعلت. لهذا الموفقة ماذا تفعل؟ أول ما تأتي هذه الخادمة احرصي على تقوية إيمانها ودينها. البعض منهن ربما أتت من بيئة فيها الدين ضعيف والتعليم، لهذا احرصي على شراء بعض الكتب السهلة، الكتيبات والأشرطة التي فيها بيان لحكم السحر، التي فيها بيان لأمور الصلاة وسوى ذلك. فإذا قويت إيمان ودين هذه الإنسانة أمنتي من الشر التي ربما، أو الشر الذي ربما يأتي من قبلها ومن جهتها. إذن لنحرص على هذا، والكثير من الزوجات يفعلن هذا. أيضا من الألغام الأسرية الأبناء، كيف أبناؤهم ألغام؟ نقول نعم، إذا لم نربي الأبناء تربية صالحة ماذا كانوا سببا للشقاء والمشكلات والخلافات في الأسرة؟ ألا ترون بعض الأباء ربما وبخ المرأة، ربما وقع فيها لسوء أخلاق الأبناء، يفعل كذا، راس في دراسته، فهذه الأمور تعود بماذا؟ بالمشاكل والمشكلات والخلافات والشقاقات بين الزوجين. لكن إذا قمنا على تربيتهم وعلى إصلاحهم، لا سيما في أمور دينية والأمور الدراسية وسوى ذلك، ماذا؟ سوف يعود هذا بالنفع. الزوج أينما يذهب ربما سمع ثناء على أبنائه، حينما يأتي إلى بيته يستقبله هذا الإبن بالتقبيل على رأسه، ولا يتقدم عليه، ويقوم على ضيوفه في بيته، يفرح به ويتذكر هذا الأمر لزوجته. وأيضا طبعا هو له دور في هذه الأمور، لا نترك كل هذه الأمور على الزوجة، هي تفعل، هي تربي، هو أيضا له دور. لكن أقصد أنه إذا رأى ذلك والمرأة عودت الأبناء على مثل هذه التصرفات، ماذا عاد هذا الأمر؟ بالسعادة على الحياة الزوجية، وعرف الزوج لزوجته قدرها ومكانتها وما تفعله من أمور تعود بالنفع والصلاح على أبنائه، وبالنفع عليه هو أيضا. إذن أيضا من أسباب أو الألغام الأسرية طلب الزوج الطلاق لأسباب تافهة. بعض الزوجات وهن قليلات إن شاء الله، الطلاق على طرف لسانها لأتفه الأسباب، تقول وتطلب من زوجها الطلاق، طلقني، أفعل كذا وكذا إلى آخره. ما ينبغي هذا، بل جاء في الحديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، إذا كانت ثمت بأس، نعم، من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعيد شديد يترتب على طلب المرأة الطلاق من زوجها من غير بأس، إذ هناك في بأس وإضرار وتضييع لحقوق، نعم، لكن من غير ما بأس، هكذا كلمة على طرف اللسان. طيب ربما هذه الكلمة خرجت من المرأة وكان الزوج في حالة غضب، ولا نقصد الغضب الذي يصل لحد الإغلاق الذي لا يترتب عليه حكام الطلاق، لا، الغضب المعروف، فطلق وفارق، وربما كان طلاقا بائنا بينونة كبرى، ثم ماذا يكون؟ ماذا تفعل؟ انظروا إلى ندمها، انظروا إلى حزنها، وتبحث عن فتاوى، تذهب إلى مشايخ، تبحث عن مخارج. لكن هل قبل هذا فعلنا هذا؟ إذن إخواني أخواتي، هذه إشارات سريعة إلى أسباب السعادة الأسرية، من أخذ بها كان سعيدا، ومن تركها حلت الشقاوة في بيتي على حسب تركه لهذه الأمور. هذا ما سمح له الوقت، والله تعالى أسأل أن يجعل الأسر سعيدة عامرة بالأفراح خالية من المكدرات. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.